بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذه المجالس العلمية التي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الكرام، لا يخفى عليكم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أعظم علامات الخير أن يحرص الإنسان على التفقه في دين الله عز وجل. فكم من حكم شرعي قد يظنه الإنسان أنه على الشيء الفلاني، لأنه قد سمع مثلا بعض الناس يتكلمون عن الشيء الفلاني فظن أن هذا هو الحكم الشرعي، ولكنه إذا تفقه في الدين تبينت له جوانب لم يكن يعلمها ولم يكن يفقهها. يعني مثلا أيها الأحبة الأفاضل، لو أن الواحد منا قرأ مثلا تفسير جزء عما يتساءلون، فإنه سيقف على أشياء ربما ما كان يدري عنها أبدا. طيب، هذا أثر من آثار ماذا؟ من آثار التفقه في دين الله عز وجل. ودعوني أضرب لكم مثالا تطبيقيا على أهمية العناية بالعلم، وأن العناية بالعلم تفتح للإنسان أبوابا عظيمة من أبواب الخير. لو تلاحظون أن الإمام اليوم في الركعة الأولى قرأ آيات من سورة عمه، الآيات تتكلم عن عذاب أهل النار، ثم بعد ذلك قرأ آية واحدة وهي قول الله عز وجل: إن للمتقين مفازة. بعض أهل العلم ماذا يقول؟ يقولون القرآن مثاني. ما معنى مثاني؟ إذا ذكر في القرآن العذاب يذكر بعد ذلك الرحمة، وإذا ذكر الله عز وجل جزاء أهل الطاعات يذكر ربنا سبحانه وتعالى جزاء أهل المعصية والعياذ بالله. فلما ذكر الله عز وجل في سورة عمّة الوعيد العظيم الذي توعده لمن كذب بالآخرة وكذب بالله عز وجل، أعقب ذلك الأجر العظيم الذي وعده ربنا عز وجل لعباده المتقين. فيقولون القارئ إذا قرأ الآيات الواردة في العذاب يقرأ بعدها إن للمتقين مفازة، يعني ما يقف على آيات العذاب حتى يكون القرآن على الوجه الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى. أيضا في هذه السورة لو قرأ الإنسان تفسير الآيات المتعلقة بسورة عما يتساءلون لربما وقف على أشياء ما يعلم عنها إلا حميما وغساقا. بعض أهل العلم يقول الغساق هو البرد الشديد، لذلك بعض أهل العلم يقول: هل أهل النار يعذبون بالبرد الشديد؟ يقول نعم. أين الدليل؟ في سورة عمة: إلا حميما وغساقا، والغساق هو البرد الشديد. المقصود بارك الله فيكم أن الإنسان كلما تفقه في دين الله عز وجل كلما اتسعت مداركه وكلما ازداد بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. مع التنبيه بارك الله فيكم على نقطة ومسألة في غاية الأهمية. بعض الناس قد يقول: أنا أطلب العلم، أنا أقرأ الكتب سنوات طويلة جدا ولم أستفد الفائدة المرجوة. فالجواب: للعلم طرق وسنن. سنن أي طرق مسلوكة يسلكها الإنسان. أما إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم بحسب ما يشتهيه هو أو بحسب منهج يضعه هو من رأسه، لربما ضر بنفسه ضررا عظيما. يعني مثلا إذا أراد الإنسان أن يتجه إلى مكة المكرمة من بلادنا، إلى أي جهة يتجه؟ جهة المشرق أو جهة المغرب؟ جهة المغرب. طيب، لماذا يتجه جهة المغرب؟ هذا هو طريق مكة المكرمة. أما لو أخذت جهة الشرق لن تصل إلى مكة المكرمة، أو ربما وصلت بعد وقت طويل جدا.
فلذلك للعلم طرق والعلم مراتب ونقل يتبعها الإنسان. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يطلب العلم اتخذ طريقة عشوائية وطريقة مبعثرة للغاية، فلا هو بالذي حصل العلم ولا هو بالذي تأصل في مسائل العلم، فيضيع على نفسه تضييعا عظيما. وأما لو درس الإنسان على المناهج التي يذكرها أهل العلم لربما حصل علما غزيرا وعلما عظيما في سنوات وجيزة، ولرأيت هذا الأمر يظهر ظهورا واضحا جليا على الإنسان. يعني مثلا من أراد أن يدرس علم مصطلح الحديث، هل يصلح بارك الله فيكم في البداية أن يذهب إلى كتاب فتح المغيث للسخاوي في شرح ألفية الحديث؟ لا، لا يصلح مثل هذا الأمر. طيب يدرس ماذا؟ يدرس مثلا البيقونية، ثم التذكرة لابن الملقن، ثم نخبة الفكر للحافظ بن حجر، ثم بعد ذلك يتوسع. لماذا؟ العلم مراتب ونقل. من أراد أن يدرس مثلا متنا في التفسير، يريد أن يعرف معاني آيات القرآن الكريم، هل يصلح أن يقفز مباشرة إلى تفسير ابن جرير الطبري؟ لا، لا يصلح مثل هذا الأمر. لماذا؟ كتاب ابن جرير الطبري وضع للمتخصصين لأهل العلم، فيه تفاصيل، فيه أمور، فلذلك على الإنسان أن يسلك الجادة في طريق طلب العلم. وإذا اتبع الإنسان الجادة المسلوكة عند أهل العلم في طريق طلب العلم سيجد أنه يحصل خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، طلب العلم وفي العلم أثر عظيم جدا على الإنسان، من ناحية أنك تجد طالب العلم تتأثر أخلاقه بالعلم، تتأثر جوارحه بتعلم مسائل العلم. وهذا كان يذكره السلف، أنهم إذا رأوا الشاب يقبل على العلم قالوا رأينا أثر هذا العلم على تخشعه وعبادته. فتجد مثلا إذا أراد أن يصلي يصلي على وفق السنة، إذا أراد أن يصوم يصوم على وفق السنة، إذا أراد أن يتعبد لله عز وجل تعبد بعلم وبينة وبصيرة. أحدهم يقول في رمضان الماضي في العشر الأواخر تعب والده ومرض، فقام على خدمة والده في المستشفيات وغيره، وهذا الأمر ربما أثر على تلاوته للقرآن الكريم، لأن هذا الأمر قد يكون عسير جدا، الإنسان الذي يكون في المستشفى غير الإنسان الموجود في المسجد. ولكنه يقول ربما كان هذا من أعظم لطف الله عز وجل بي، إذ ختمت هذا الشهر العظيم ببر الوالدين مع أداء الفرائض كما أمر الله عز وجل، والسعي في أداء السنن والنوافل قدر الاستطاعة، وقيامه بحق والديه. طيب كيف يقدر الإنسان هذه الأشياء؟ يقدرها من خلال العلم النافع. فلذلك طالب العلم إذا أقبل على طلب العلم ثم رأيته يرحم الناس بعلم، لا ليس يرحم الناس بجهل، فيرى الرجل مثلا والعياذ بالله يتلفظ بألفاظ الإشراك بالله عز وجل ويقول سأسكت عنه رحمة به، لا، لا يصلح مثل هذا الأمر. وهذا لا يعني طبعا أن تقاتل وأن تخاصمه، وإنما أن تنصح وتبين له. فإذا رأيت من إذا أقبل على العلم رحم الناس وتعامل معهم بالتعامل الطيب، فهذا يرجى له الخير العظيم. ثم أيضا سلمكم الله من المسائل المهمة جدا التي لابد أن ينتبه لها، أن العلم يبنى على قاعدتين، القاعدة الأولى الحفظ، والقاعدة الثانية الفهم. ومن ظن أن العلم الشرعي لا يحتاج إلى فهم هذا لا يفقه شيئا، ومن ظن أن العلم الشرعي لا يحتاج إلى حفظ هذا لا يفقه شيئا. العلم الشرعي حفظ وفهم لمعاني هذه النصوص، لأن بعض الناس لا يستوعب فهم معاني هذه النصوص ولا ينظر إلى طريقة تعامل أهل العلم مع نصوص الكتاب والسنة، لأنه كما هو معلوم لديكم بارك الله فيكم أن الاستدلال يكون بأربعة طرق، بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فبعض الناس المقصود بارك الله فيكم أن الإنسان لابد أن ينظر إلى أفهام أهل العلم وينظر إلى طرق أهل العلم في الاستنباط والاستدلال. فكم من إنسان ظن أن الدليل على هذه الطريقة، ثم إذا نظر وبحث في أفهام أهل العلم تبين له أن أهل العلم لم يفهموا هذا الفهم أبدا. يعني مثلا لو أن الإنسان نظر إلى قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، ما ظهر هذه الآية؟ كل ميتة حرام، أي ميتة تجدها لا يجوز لك أن تتناولها. طيب ميتة السمك هل تدخل في هذه الآية؟ لا تدخل في هذه الآية. لماذا؟ لأنه جاء حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل أحل لنا ميتة السمك، فلذلك على الإنسان أن ينظر في طريقة أهل العلم في الفهم والاستيعاب والاستنباط والاستدلال. فمن أخطأ في طريقة فهم أهل العلم ولم يتبع هذه الطريقة ضل ضلالا مبينا وانحرف انحرافا مبينا، فهذا الأمر لابد أن ينتبه له. ثم أيضا أختم بنقطة بارك الله فيكم في غاية الأهمية، من أهم المهمات لطالب العلم أن يتعلم آداب طلب العلم، فإن لأهل العلم كتب مصنفة في هذا الباب. وقد ذكرت للإخوة الكرام مرارا وتكرارا أن من أنفع الكتب في هذا الباب كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمي، فوالله لقد أتى في هذا الكتاب بفوائد عظيمة جدا. يا طالب العلم، إذا كان طالب العلم ما يتحلى بآداب طالب العلم، إذن كيف سيتعلم الهدي النبوي ويتعلم الأخلاق النبوية التي حث وحض عليها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ المقصود بارك الله فيكم أن نقبل على طلب العلم وأن نتعلم وأن نفهم الفهم الصحيح والفهم الذي ينبغي علينا أن نتعامل به من مع النصوص والمسائل. طيب أنا الآن سأجيب على الإشكال الذي طرحه الأخ الكريم، من قال بأن الإجماع من قال بأن الإجماع طريقة من طرق الاستدلال؟ أهل العلم على مر الدهور والعصور يجعلون الإجماع حجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. الأحبة الكرام بارك الله فيكم، من عوفي فليحمد الله عز وجل، والله يا إخوان الكرام من عوفي فليحمد الله عز وجل، والإنسان دائما وأبدا يحمد الله عز وجل على العافية. وأنبهنا على نقطة بارك الله فيكم، بعض الناس سلمكم الله لكثرة ما يتابعون من أصحاب التلبيسات وغيره أصبح عند بعضهم أفهام مغلوطة بالكامل بارك الله فيكم، يعني ربما يأتي بدين جديد جدا ما يعرف الناس. لماذا؟ لأنه يسمع لكل أحد ولكل من هب ودب ودرج، والله المستعان. وإلا بارك الله فيكم يعني الصراخ وغيره هذه ترى من علامات ضعف الحجة، والإنسان إذا قال كذا وأنا أفحمتك وأنا رديت عليك وأنا غيره هذا الأمر يحسنه كل أحد، ولكن من عوفي أيضا مرة أخرى فليحمد الله سبحانه وتعالى. على العموم بارك الله فيكم، ليحرص طالب العلم بارك الله فيكم أن يتأصل على أفهام أهل العلم حتى ما يأتي ببعض الأمور التي ربما تضحك الناس عليه والتي لا قيمة لها في ميزان العلم. وإلا سلمكم الله لو أن الإنسان أطلق لنفسه العنان، يعني ما هو موجود في القرآن وما هو موجود في السنة فقط، وأما سائر الأمور لا يمكن أن يأخذ بها، فإنه لا شك ولا ريب أنه سيفتتح بابا عظيما جدا من أبواب الضلال والعياذ بالله. وإلا كم من مسألة قاسها أهل العلم، يعني الآن الإنسان ينظر إلى صنيع أهل العلم الكبار والعلماء الكبار والأئمة الإسلام كيف أنهم يذكرون المسألة ويذكرون قرينتها، يذكرون المسألة ويذكرون مثلها. وإلا مثلا هات لي بارك الله فيك دليل في القرآن أو السنة يدل بنصه على أن المبيت بمزدلفة واجب، هات دليل من القرآن أو السنة يدل بنصه على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، هات لي دليل من القرآن أو السنة يدل على أن من أخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق أن حجه صحيح ولا إشكال عليه في ذلك. فالمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان عليه أن يتبع أفهام أهل العلم حتى لا يضل ولا يزل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يهدينا وأن يلطف بنا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. إلا أحدهم أيها الأحبة الكرام كما ذكرت لي زوجته كان يخرج من بعض المناطق التي عندنا من الخوانيج يصل إلى ند الحمر فيقصر ويجمع الصلاة، قالت والإشكال أن بعض الناس قدمه للإمامة فقصر وجمع وقال إني مسافر، والمسافة كم كيلو؟ 10 كيلومتر. قال هذا جاء عن ابن عمر. لا، ما جاء عن ابن عمر بهذه الطريقة، هذا الأمر لم يأتي عن ابن عمر بهذه الطريقة. فلذلك بعضهم يزل ويضل ضلالا مبينا لأنه لم يراعي هذا الأمر بأن هذا الأمر دين. فالإنسان لابد أن ينظر ويحذر وينتبه عمن يأخذ دينه. وقد ذكرت إحدى الأخوات، وأذكر هذا الأمر ذكرته في بعض الدروس، أن رجلا له قناة فضائية يذكر في هذه القناة مثالب الصحابة ويخرج الكتب ويقرأ من الجزء والصفحة. فقلت لها: أختي الكريمة، أتعلمين لماذا يصنع مثل هذا الأمر؟ قالت: لماذا؟ قلت: لأنه لا يوجد أحد يراجع وراءها. من السهولة أن آتي لك بكتاب وأقول: ترى هذا صحيح البخاري جزء 4 صفحة 500 والحديث في صحيح البخاري، طيب من يراجع ورائي؟ لا أحد يراجع ورائي. قال الحافظ بن حجر: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. هذا الخبر بارك الله فيكم الأقرب أنه خبر إسناده ضعيف، فيه علة أنه جاء من وجه مرسل، يعني يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، لكن جاء في صحيح البخاري ما يدل على معنى هذا الحديث. في صحيح البخاري عن المقدام رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن من أطيب الكسب، الكسب الذي يباشره الإنسان، البيع، الشراء، الزراعة، صناعة شيء، وهذا الذي كان يفعله داود عليه السلام. الآن ربما يرى بعض الناس أن من أطيب الكسب الآن ما هي هذه المسألة؟ مسألة إدارة الموظفين، أن يكون الإنسان مديرا. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل، أن يكون عمل الإنسان بيده أطيب من هذا الكسب. لما؟ لا يضمن الإنسان بارك الله فيكم أنه إذا كان مسؤولا عن أشخاص لا يأمن من أن يسلم من ظلمهم. وأما إذا كان يبيع ويشتري وكان متقيا لله، فإن هذه المسألة تكون بشكل أقل جدا. فلذلك عمل الإنسان من كسب يده هذا من أطيب الكسب. وقد حدثني أحد الإخوة كان يعمل في صيد السمك، من أبناء الدولة، من الشباب الطيبين، قال لي: من قال لك بأن البحر لا يوجد فيه رزق وخير فلا تصدقه أبدا؟ هو قال لي عن نفسه، وحدثني قديما بهذا الأمر، قال: كنت أدخل وأصيد هذه الأسماك وأبيعها، قال: فكنت آتي بهذه الأموال التي أستفيدها من هذا البيع وأصفها صفا لكثرتها، لكن الأمر فيه تعب وفيه كد ومشقة، ولا شك ولا ريب أن هذا إن شاء الله من الكسب الطيب. وقال لي أحد طلبة العلم يعرف رجلا، قال: أرأيت منزلي هذا؟ قلت له: نعم. أظن الحوار جرى بين صاحب وبين هذا الرجل مباشرة. قال: يسر الله لي بناء هذا المنزل كاملا من خلال بيع الغنم. فانظروا إلى رزق الله سبحانه وتعالى. فلذلك من أطيب الكسب أن يعمل الإنسان بعمل يده. لذلك يقولون: ما كان الكسب فيه بمباشرة اليد أفضل من أن يكون الكسب فيه بمباشرة غيره. وطبعا في عمل الإنسان من كسب يده إبعاد للمنة عليه، إبعاد للمنة عليه، لأنه يعمل بكده وتعبه طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. طيب، ما مناسبة الحديث السابق للبيوع؟ البيع من كسب اليد، تبيع وتشتري، فتحتاج أن تعرف الأحكام المتعلقة بهذا الكسب الطيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جمل شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. طيب ما معنى وتدهم بها الجلود؟ من طرق تليين الجلود في الماضي أنهم كانوا يأتون بالزيوت ويدهنون بها الجلد، فالجلد اليابس يلين. طيب كيف كانوا يدهنون الجلود؟ يأتون أحياناً بشحوم الميتة، الميتة البهيمة التي تموت دون تذكيها، دون أن تذبح. رجل يكون عنده حظيرة فيها 50 رأس من الغنم، يصبح في الصباح يجد 10 منها قد ماتت، ماتت بمرض، منخنقة، إلى غير ذلك مثلاً. طيب ماذا يفعل؟ يأتي بشحم هذه الميتة ويدهم بها الجلود القديمة الموجودة عنده، فتصبح ماذا؟ تصبح لينة. هذه من الطرق التي كانوا يفعلونها في الماضي. قال يطلى بها السفن. كيف يطلى بها السفن؟ السفينة الخشبية، يأتون بشحوم بهيمة الأنعام وبعض هذه الشحوم شحوم الميتة، فيطلون بها السفن كي لا يخترق الماء السفينة، تكون هذه من طرق الحماية من المياه للسفن. قال ويستصبح بها الناس، يأتون بشحم الميتة يضعون فيه الفتيل فيشعلونه، فيعني يحترق هذا الفتيل ويكون مثل الشمع، كانوا يفعلون هذا بشحوم الميتة. طيب مرة أخرى ما معنى الميتة؟ كما ذكرت لكم، رجل عنده مثلا مجموعة من الإبل، يصبح في الصباح يجد بأن مجموعة منها قد نفقت، ماتت هكذا. طيب الإبل هذه فيها سنام، والسنام مليء بالشحم، والشحم هذا الآن شحم ميتة، ما ذبحت هذه البهيمة، فيأتون بهذا الشحم وينتفعون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها. ما معنى جملوه؟ اليهود من الأمور المحرمة عليهم شحم الميتة، الشحوم عموما. اليهود من الأمور المحرمة عليهم في أطعمتهم الشحوم عموما. طيب لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ قالوا نحن لن نتناول الشحم، لكن معلوم بارك الله فيكم أن الشحم هذا يذاب فيصبح ماذا؟ يصبح زيتا أو يصبح سائلا، فينتفعون منه. فقيل لهم مثلا: كيف تأكلون شحم الميتة؟ قالوا: ما أكلنا شحم الميتة، نحن أكلنا زيت الميتة، والله حرم علينا شحم الميتة. هذه حيلة من الحيل. مثال آخر على بعض حيلهم: الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، فكانت الحيتان والأسماك تأتيهم في يوم الجمعة بكثرة كبيرة جدا، وفي يوم السبت تأتيهم بكثرة كبيرة. طيب هم يريدون يأكلون السمك هذا، فماذا يصنعون؟ ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذون الأسماك هذه يوم الأحد. طيب كيف تأكلوا ما صدتموه في يوم السبت؟ قالوا نحن لم نصد في يوم السبت، نحن وضعنا شباكنا في يوم الجمعة وأخذنا الصيد في يوم الأحد. وهذه طبعا حيلة على المحرمات، حيلة على المحرمات. ابن القيم يقول عن هذا الحديث: هذا الحديث اشتمل على تحريم 3 أجناس، 3 أصناف، إذا رأيتها اعلم بأن البيع محرم. الجنس الأول الأشياء التي تفسد العقل، الأشياء التي تفسد العقل، وهنا بارك الله فيكم نرد فيه على صاحبنا: لا يشترط في هذه المسألة وجود النص التفصيلي، وإنما عندنا نص عام: أي شيء يفسد العقل يحرم بيعه، أي شيء يفسد العقل يحرم بيعه. والدليل: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فهذا يشمل ماذا؟ ما يفسد العقول. قالوا الجنس الثاني، وهذا يذكره ابن القيم في زاد المعاد: ما يفسد مطعم الإنسان وتغذي الإنسان الغذاء الخبيث. وهنا بارك الله فيكم يأتي عندنا موضوع بيع الخمر والميتة والخنزير، أو يأتي عندنا موضوع الميتة والخنزير، يأتي عندنا موضوع الميتة والخنزير. فكل ما كان فيه أذية لبدن الإنسان ويتغذى الإنسان فيه على الخبائث فهو محرم في الشرع والدين. وعندنا هذا الحديث فيه نص عام تدخل فيه هذه الأمور الأخرى المختلفة. قال والأمر الثالث: ما يفسد الأديان ويدعو إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وأين يؤخذ هذا من الحديث؟ والأصنام. إذن هذه الأجناس الثلاثة إذا رأيتها في أي بيع فاعلم بأن هذا البيع محرم، إذا كان هذا الغذاء غذاء خبيثا يضر بالإنسان ويفسد بدنه فهذا لا يجوز. وإذا كان هذا الشيء يفسد عقول الناس فإن هذا لا يجوز بيعه. وإذا كان هذا الشيء يفسد دين الناس فإن هذا لا يجوز بيعه. طيب هل يوجد أشياء تباع تفسد دين الناس؟ نعم بارك الله فيكم، بعض الناس إلى يومنا هذا، لا أقول هذه الأشياء اندثرت، يبيع كتب السحر إلى يومنا هذا بارك الله فيكم، بعضهم يبيعون هذه الكتب جهارا نهارا والعياذ بالله. هذا البيع بيع محرم وحرام، والمال هذا مال محرم وسحت يأكله الإنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب عندنا الآن بعض الفوائد، طبعا في الحديث دليل على تحريم بيع الخمر، فلا يجوز شرب الخمر ولا يجوز أيضا بيع الخمر. لو أن رجلا عنده مطعم، المطعم هذا فيه كل الطعام الطيب من بهيمة الأنعام، ولكن في هذا المطعم زاوية يبيع فيها الخمر، هذه المعاملة معاملة محرمة بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الحافظ ابن حجر قال وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير. عندنا مسألة أخرى أو فائدة أخرى، الميتة لا يجوز بيعها. يعني مثلا بارك الله فيكم كما مر معنا رجل وجد عنده 10 أغنام منخنقة ماتت بالخنق، قال سأبيعها هذه الأغنام وأستفيد من ثمنها. طيب يبيعها على من؟ يبيعها على رجل مثلا يربي أسود، قال سأبيعها هذه الأغنام كي يأكلوا منها وأقبض الثمن على ذلك، لا يجوز مثل هذا البيع، فبيع الميتة حرام وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن بطال في شرح صحيح البخاري وجمع من أهل العلم. يستثنى من هذا طبعا من تحريم بيع الميتة بيع السمك والجراد، فالسمك يجوز بيعه ولو مات من دون تذكية، فالسمك لا يحتاج إلى تذكية فإنه من الميتات الحلال، وكذلك الجراد فيجوز بيعه ولو كان ميتا. طيب مستند هذا الإجماع حديث الباب قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. طيب عندنا مسألة، ما حكم بيع الخنزير؟ لا يجوز بيع لحم الخنزير وهذا طبعا بإجماع أهل العلم، قال ابن بطال أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، بيع الخنزير وشراءه حرام، والدليل حديث الباب الذي بين أيدينا. طيب عندنا مسألة أخرى، ما حكم بيع الأصنام؟ أيضا بيع الأصنام لا يجوز وهذا أمر بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القرطبي في المفهم، حكاه إجماعا القرطبي في المفهم. فإن قال قائل طيب رجل نفترض أنه عثر على صنم من ذهب، هذا كان موجود عنده مثلا قبل إسلامه، كان موجود عنده قبل إسلامه فلما أسلم ماذا يفعل؟ يقول بعض أهل العلم وهذا أيضا بارك الله فيكم كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، أنه يكسر ثم يباع هذا الذهب، لا يباع الصنم وإنما يباع هذا الذهب لإعادة تدويره وينتفع من هذه القيمة، فهو الآن قد باع ذهبا ولم يبع صنما، واضح بارك الله فيكم، لأنه سيكون قد انتقل صورة هذا الشيء من شيء ممنوع إلى شيء آخر وزال وصف الصنمية عن هذا الشيء. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم بيع الدم؟ هذا الأمر ربما يسأل عنه بعض الأشخاص. لو تذكرون في أبواب الطهارة مر معنا، طب يعني لعل صاحبنا يغضب علينا، يعني مر معنا إجماع أهل العلم على أن الدم نجس، مر معنا إجماع أهل العلم على أن الدم نجس، فهذا إجماع يحكيه من؟ يحكيه الإمام أحمد، الإمام أحمد متقدم جدا ومعتني جدا بموضوع الإجماعات، فالدم دم الإنسان نجس. لو أن رجلا قال نفترض أن عنده يعني فصيلة دم نادرة ومطلوبة جدا في بلده، لا يوجد من هذه الفصيلة إلا أشخاص محدودين، قال سأبيع هذا الدم بمقابل، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز، وحكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري. هناك فرق طبعا بين أمرين، بين شخص يبيع الدم وبين شخص تبرع لشخص بدمه وأعطي مكافأة على التبرع، بين الأمرين فرق، فالأمر الثاني مكافأة ليست بيع، هذه المكافأة جائزة، والأمر الأول بارك الله فيكم بيع وشراء وهذا الأمر أمر محرم، هذا الأمر أمر محرم. طيب الآن بارك الله فيكم نطبق تطبيق عملي، على فهم أهل العلم بارك الله فيكم. انظروا إلى حديث الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم بيوع معينة، ثم الصحابة قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن بيعها حرام، أو الانتفاع بهذه الميتة حرام؟ يعني مثلا، أنا حتى الإخوة يفهمون علي جيدا، رجل كما ذكرت لكم عنده حظيرة أبقار، في الصباح وجد بقرة نافقة، بمعنى ماتت حتف أنفها دون تذكية. قال: طيب، أنا أريد أن أنتفع بالشحم الموجود في هذه البقرة فأجعله شمعا لي، هل يجوز هذا الأمر؟ هل حديث الباب يقول هذا الأمر محرم، أو البيع هو المحرم؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب، من يعرف الجواب؟ ولو بالاجتهاد ما يضر، تفضل. يعني الانتفاع هو الحرام. طيب، يعني لو أن رجل عنده مثلا بقرة قد نفقت، لا يجوز له أن ينتفع منها بأي شيء، وليس البيع والشراء، مجرد الانتفاع حرام. هكذا الآن كلامك؟ والانتفاع؟ طيب، يعني مثلا رجل عنده بارك الله فيكم صقور، طيور، شواهين، وعنده حمام سمان مثلا، أو الحمام هذا المعروف، وجد في الصباح 10 حمامات قد ماتت، هل يجوز أن يطعم هذه للصقر؟ هذا انتفاع، بيعها طبعا ما يجوز لأنها ميتة، هل يجوز أن يطعمها للصقر؟ طيب، هاي جماعة، هنا الآن تأتي المسألة التطبيقية لأفهام أهل العلم. طيب، جمهور أهل العلم يقولون الكلام كلام الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عن البيع، كلام الصحابة كان أيضا عن كان عن الانتفاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هو حرام، يعني الانتفاع. فإذا كان عند الإنسان ميتة لا يجوز أن تنتفع بها، البيع مفروغ منه، لكن انتفاعك أيضا محرم ولا يجوز. هذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب، ما الدليل؟ قالوا: أولا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معه الصحابة تكلموا عن المنافع، فلما قال لا هو حرام هذا يرجع إلى المنافع، لأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافع. قالوا هذا الدليل الأول. قالوا الدليل الثاني، يعني قالوا الدليل الأول الضمير يعود على أقرب مذكور، أقرب ما ذكر ماذا؟ الانتفاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام، أي الانتفاع حرام. قالوا الدليل الثاني، الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، وهذا يشمل كل شيء، بيع، شراء، انتفاع إلى غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم منهم الشافعية والإمام أحمد في رواية، قالوا لا، الكلام عن البيع، وأما الانتفاع دون بيع فيجوز. يعني ما صورة هذه المسألة؟ رجل عنده حمام، أصبح في الصباح 100 زوج منها ميت، قال أنا عندي صديق يربي الطيور الجوارح هذه، ومسكين يتكلف على أطعمتها، فأنا سآتي بهذه الطيور الميتة عندي وأعطيها هدية لصديقي ينتفع بها. قالوا يجوز هذا الأمر. طيب، ما دليلكم؟ قالوا أولا، الكلام كان عن البيع، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، والصحابة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج الأمر عن البيع، وإنما يريدون يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل يجوز أن نشتري وأن نبيع الشحوم، شحوم الميتة التي تجعل منها الشموع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه، يعني سياق الحديث كله في البيع، لا تنتقل عن هذا السياق إلى سياق آخر. وهذا القول يعني قوي جدا، لأن الكلام في البيع، نقلت عن البيع أنت مطالب بالدليل. قالوا هذا الدليل الأول. قالوا الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في أبواب الطهارة، لما رأى الصحابة يجرون شاتا ميتة لميمونة رضي الله عنها، قال هل انتفعتم بإهابها؟ واضح بارك الله فيكم. فالانتفاع بالميتة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، أنت ما بعت واشتريت في الميتة لكن انتفعت بها. طبعا هذا الأمر من يحتاج له؟ خاصة الناس في الأزمنة الماضية، يصبح الرجل في الصباح يجد مرض في القطيع الموجود عنده، يموت عدد كبير منهم فينتفعون بهذه الأشياء، الموارد قليلة جدا. قالوا فهذا يجوز. قالوا أيضا، وهذه الفائدة أيضا تبين فهم أهل العلم، قالوا باب الانتفاع أوسع من باب البيع والشراء. يعني باب البيع والشراء ضيق، هناك أشياء يمكن ما تبيع وتشتري فيها لكن يجوز أن تنتفع بها. يعني مثلا السم، يجوز بيعه وشراءه؟ السم ما يجوز. طيب هل يمكن تنتفع به؟ نعم ممكن تنتفع به. كيف تنتفع به؟ مثلا مثال، قد يستخدم مثلا للأعداء في المعارك والحروب مثلا، واضح بارك الله فيكم. فيقولون باب الانتفاع أوسع من باب ماذا؟ من باب البيع والشراء، فيفرق بين الأمرين. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب لنأخذ الآن بعض القواعد، مر معنا الآن قواعد ثلاثة في البيوع تفيد الإنسان. شيء يذهب العقول هذا أمر محرم، شيء يذهب أديان الناس بيع وشراء محرم، شيء يضر أبدان الناس ويغذيهم على الخبائث بيعه وشراءه محرم. هذه القواعد الثلاث إذا ضبطتها تضبط مسائل كثيرة جدا تفيدك بإذن الله عز وجل. أي شيء يضر الناس في أديانهم أو في أبدانهم أو في عقولهم، هذا الأصل فيه المنع والتحريم. طيب نضيف إلى ذلك بارك الله فيكم، من شروط البيع أن يكون الشيء حلالا شرعا. فقد يوجد شيء ربما ظنه بعض الناس أنه مفيد للآخرين ولكنه حرام شرعا فلا يجوز بيعه. مثلا لو أن رجلا أراد أن يبيع آلات له، آلات الغناء، لا يجوز هذا البيع. لماذا؟ لأن هذا الشيء محرم. طيب واحد يقول لك فلان يطرب من هذه الأشياء، ولو طرب من هذه الأشياء فإن هذا البيع بيع محرم ولا يجوز. فإذا كان الشيء حرام في الشرع فلا يجوز بيعه، إذا كان الشيء حرام في الشرع لا يجوز بيعه. فهذه أيضا قاعدة من القواعد، قاعدة من القواعد، وهذا بارك الله فيكم باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل بارك الله فيكم من حديث الباب، فإن الميتة محرمة في الشرع فلا يجوز بيعها. أيضا بارك الله فيكم دليل آخر، حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. الآن لاحظ الشاهد، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم أكل ثمن، حرم عليهم ثمنه. فالشيء إذا كان محرما في الشرع لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لأنه حرام في الشرع، لا يجوز في الشرع ولا يجوز في الدين. طيب الآن صار عندنا ثلاث قواعد وهذه القاعدة الرابعة. عندنا القاعدة الخامسة بارك الله فيكم، من شروط البيع أن يكون المبيع طاهرا. فبيع النجاسات لا يجوز، بيع النجاسات لا يجوز. طيب في نجاسات تباع؟ أحسنت، غيره؟ في شيء مشهور؟ طيب غيره؟ جيد، غيره؟ في شيء مشهور؟ في بعض الناس قد يغفل عنه جدا. لا، الآن الكلام عن الطهارة والنجاسة. بعض الصوابين في، لا الصوابين فيها حليب الحمير أكرمكم الله، واضح بارك الله فيكم، فهذا لا يجوز بيعه وشراءه، واضح بارك الله فيكم، فالنجاسة لا يجوز بيعها وشراءها. ما سمعت؟ نعم نعم، هذه كلها من الأمور النجسة. مثال آخر، بعضهم يذكر في بعض البلدان أنهم يستغلون أرواث الحمير في بعض الصناعات، الطوابيق أو غيره أو كذا، يقولون يضعون فيها أرواث الحمير، فهذا بيع لا يجوز، هذا بيع لا يجوز، فلذلك ينتبه لهذا. مثال آخر، الفضلات البشرية ربما في بعض البلدان يبيعونها، وهذا كان موجود في بعض البلدان، لا أريد أن أذكرها، على ملة أخرى يتساهلون جدا في مسائل النجاسات، ما عندهم هذه التحرزات من النجاسات، حتى أن بعضهم ربما سمد الأرض بالفضلات البشرية، واضح بارك الله فيكم، فهذه لا يجوز بيعها، هذه لا يجوز بيعها، وهذا قول جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا، منهم الحنفية، لا يشترط في المبيع أن يكون طاهرا، فلو كان مثلا من أرواث الحمير هذه نجاسة قالوا يجوز بيعها. طيب ما الدليل؟ قالوا الناس كانت تتبايع بهذه الأمور، تبيع هذه الأشياء ولا ينكر عليه، والجواب بأن هذا لا يسلم، فإن الناس كانت الأسمدة عندهم من أرواث ما يؤكل لحمه، من أرواث الإبل والبقر والغنم والخيول، هذه طاهرة، فبيعها وشراؤها حلال، يجوز بيعها وشراؤها حلال وجائز، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، وأعتذر منكم بارك الله فيكم على التشويش الذي وقع، ولكن إخوان الكرام، والله من عوفي فليحمد الله عز وجل، وأحيانا بارك الله فيكم رزق الله عز وجل قد يكون عافية سيقت إليك، والله الذي لا إله غيره. طيب، إذا عوفي الإنسان في بدنه هذه نعمة ربما ما تقدر بثمن. طيب، الله عز وجل أعطاك عافية الأولاد، هذه نعمة عظيمة جدا، فكيف لو عوفي الإنسان في دينه؟ والله هذه نعمة من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام، غدا سأؤكد عليكم الأمر، يوم الأحد القادم إن شاء الله من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء ستكون هناك دورة علمية في هذا المسجد في التعليق على كتاب الطهارة من كتاب أخصر المختصرات. وبهذا بارك الله فيكم، أود أن أخبركم الدرس اللي كان بعد صلاة الفجر يوم السبت في إتمام المطالب سيتوقف بارك الله فيكم، وأرى والله أعلم بأن الطريقة الثانية أفضل، يعني يكون دورة كل أسبوعين 3 أسابيع، نأخذ باب من أبواب كتاب أخصر المختصرات نمر عليه سريعا. أخصر المختصرات متن فقهي في فقه الحنابلة، مختصر سهل واضح، ونتدارس فيما بيننا ونستفيد إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.